بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. قال رحمه الله: أي ما كان في حكمة الله أن يترك المؤمنين على ما أنتم عليه من الاختلاط وعدم التمييز حتى يميز الخبيث من الطيب، والمؤمن من المنافق، والصادق من الكاذب. فهذه حكمة عظيمة من الله جل وعلا، وهي نفع لأهل الإيمان، لأن بقاء هؤلاء في صفوفهم فإنه يعكر عليهم، فعدم التمييز والخلاط بين الطيب والخبيث يؤثر غالبا على الطيب، وأما الخبيث فغالبا لا يتأثر لأنه يسمع. يعني إذا كان مثل ما كان أهل النفاق يسمعون من النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا يسمعون الآيات، لكن لا تؤثر فيهم لأن قلوبهم مغلقة، بخلاف أهل الإيمان فإنهم قد يتأثرون بهذا. ولهذا قال الله عز وجل في سورة التوبة: وفيكم سماعون لهم، يعني يسمعون كلامهم ويستمعون لكلامهم وقد يتأثرون بكلامهم. هؤلاء الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منهم كثير، من أين جاء هؤلاء إلا بأنهم يجلسون إلى مثل عبد الله بن أبي وإلى غيرهم من المنافقين فيتأثرون بكلامهم. فلهذا تجد أيضا الآن قد يكون الإنسان مع أهل السنة، مع أهل الإيمان، يجلس مع بعض أهل البدع، مع بعض أهل الإلحاد، مع بعض أهل الزيغ والضلال من أهل الشهوات وغيرهم، فيضله الله. لهذا حذر السلف رحمهم الله مع ما جاء في الآيات والأحاديث، مثل قول الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وقوله جل وعلا: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، وقوله أيضا النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم أولئك الذين سمى الله. فلهذا هناك أدلة تدل على الابتعاد عن الظالمين وعن المبتدعة وعن المنافقين وعن أيضا الكافرين، وعدم مجالستهم وعدم سماع كلامهم، لأنهم كما ذكر أبو قلابة مثل الجرب، وجاء كذلك عن ابن عباس. معنى الجرب مرض معدي، معنى بإذن الله جل وعلا، لكن عرف أنه ينتشر في الناس، فكذلك البدعة تنتشر في الناس وتشرب عقولهم بالبدع وأفئدتهم تشرب بالبدع. ولهذا لما قيل لأبي محمد سفيان بن عيينة رحمه الله: ما لنا نرى أهل البدع يتماوتون على بدعهم، أن يدافعون وأيضا يعتقدون اعتقاد جازم، حتى أحيانا معنا تجد بعض شرك وتجد أنهم يتقاتلون على هذا الشرك. فكما قد سمعنا قريبا أن هناك فرقة من الفرق التي ظهرت، وهي قديمة لكن الآن ظهروا، ما أدري تسمى إيش، القربان وكذا، من الروافض من الباطنية، وهؤلاء يتقربون إلى آل بيت الله، معنا كل بعد فترة يقربون أناسا منهم ينتحرون، معنى هذا قربة لمن؟ لآلهتهم أو لمن يعظمونه. وهذه من هذه الأفكار الغريبة، إلا أنك تجد أن هؤلاء يتماوتون عليها ويدافعون عنها، وأيضا يعتقدونها قد يكون أشد اعتقادا من كثير من أهل الإيمان في الله عز وجل. وأيضا هذه القبور مثلا اعتقاد بعض القبورية، أيضا اعتقادهم في المقبورين تجد أنه أعظم بكثير من اعتقاد أهل الإيمان بالله عز وجل. فلهذا لما سألوا أبا محمد سفيان بن عيينة فقال: ألم تسمعوا قول الله جل وعلا: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وأشربوا في قلوبهم العجل، تشربوه، مثل الإنسان الذي يشرب شيء ويستقر فيه، فهؤلاء تشربوا حب عبادة العجل. فقال: وأشربوا، قال الله عز وجل: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، بسبب كفرهم اعتقدوا هذا. وهكذا بسبب الاعتقاد يتشربون البدع ويتشربون الشرك. فلهذا تجد أنهم يكون عندهم حنق وحقد على أهل الإيمان وعلى أهل السنة. انظر الآن إلى الشيعة بكافة فرقهم، تجد أنهم عندهم حنق وحقد على أهل السنة، وأيضا يحاولون بشتى الوسائل أن يصرفوا الناس عن أهل السنة بالتشويه وبكذا. فلهذا الله عز وجل أيضا جعل لأجل هذا أو ولغيره أنه يميز أهل الإيمان من غيره، أهل الخير يكونون معا، ما يدخل فيهم الدخيل، إذا دخل فيهم الدخيل أفسد. فقال الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يعني إذا أردتم أن تستووا وتستقيموا على الخير ولا تذهبوا يمنة ولا يسرى، فلا بد أن يتميز صفكم. فالله عز وجل من حكمته أنه يميز أهل الإيمان ويخرج أهل النفاق منهم وأهل الباطل، ويفضحهم، يفضح أهل الباطل وأهل والمندسين في صفوف أهل الخير، فيفضحهم الله عز وجل حتى يصفى إيمان أهل الإيمان. لكن إذا قام أهل الإيمان بما أمرهم الله عز وجل به. قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. أنا هذه حكمة من الله، تجد الله عز وجل يلقي في قلب عبد الخروج من الالتزام، الخروج من الاستقامة، تجده مثلا يذهب مع أهل البدع، يذهب مع أهل الإلحاد، مع غيرهم، فهذا من الله عز وجل صرفه عن أهل الإيمان، صرفه عن أهل الإيمان، كما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهذا بسبب زيغ، صرفه الله عز وجل على الحق بسبب زيغ في قلبه. وأيضا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلهذا هذه الذنوب تؤثر حتى في الفتن، حتى في الفتن تؤثر على العبد، فقد يترك الطريق الصحيح بسبب ذنوبه، معنى الله عز وجل يخرجه بسبب عقوبة له بسبب هذه الذنوب. فلهذا قال الله عز وجل: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني أنتم ما تعلمون أيش السبب، لكن هناك في سبب جعل هذا ينحرف، وجعل هذا يذهب كذا إلى أهل البدع وإلى أهل الإلحاد، لكن العبد قد لا يطلع على مثل هذا، أو أن العبد لا يطلع على سبب زيغ هذا الشخص. قد يكون ترى الإنسان مستقيما ومواظبا طالب علم مثلا دائما وهو مع كتبه وحريص على العلم حريص على الحلقات، ما يأتي عليه أيام إلا وهو ينصرف، إما لدنيا يذهب وراء الدنيا أو يذهب عند أهل البدع أو يذهب إلى غيره، فما الذي صرفه؟ فهذا هناك شيء الله عز وجل عاقبه به فصرفه عن الخير. فلهذا وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فأي أنه يجعلهم يطلعون على بعض الغيب كما قال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فدل على أن غير الرسل ما يطلعون على الغيب. وهؤلاء معنى الصوفية الآن يقولون أن أولياءهم يطلعون على الغيب ويقرؤون الغيب سطرا سطرا، مثل ما قال بعضهم ذاك سقاف وغيره، قال هؤلاء الأولياء وهؤلاء السادة يطلعون على الغيب ويقرؤونه سطرا سطرا، يقرؤون الغيب سطرا سطرا حتى يعرفون إيش الذي سيحصل، وهذا كذب وبل كفر بالله عز وجل، لأن الله عز وجل غيب الغيب عن الخلق، وحتى الرسل ما يعلمون الغيب كما قال الله عز وجل ولو على لسان النبي ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء، ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الغيب، لو كان يعلم الغيب لعرف ما حصل في الإفك مثلا، لعرف أشياء كثيرة، لكنه ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام إلا ما أطلعه الله عز وجل من الغيب. فأما يدعى أن هناك أناس من المخلوقين من ما يسمون بالأولياء يعلمون الغيب كله بل ما يستثنون، يعلمون الغيب الذي يعلمه الله، فهذا كفر وتكذيب بآيات الله جل وعلا. قال رحمه الله ولم يكن في حكمته أيضا أن يطلع عباده على الغيب الذي يعلمه من عباده، فاقتضت حكمته الباهرة أن يبتلي عباده ويفتنهم بما به يتميز الخبيث من الطيب من أنواع الابتلاء والامتحان، تأتي الفتن وتأتي البلايا حتى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيقول المؤمن وهو مؤمن فيقول هذه مهلكتي هذه فتنقشع، ثم تأتي الفتنة فيقول هذه معنى هذه التي تهلكني، ومن كثرة الفتن التي يراها، لكنه لأنه مؤمن يثبته الله عز وجل على الخير، وأما الذي في قلبه زيغ ما يثبت، والذي يعبد الله على حرف فهذا إن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فلهذا فالثبات في الفتن عظيم، ولهذا العبد يسأل ربه دائما الثبات، وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما جاء في حديث أم سلمة أنه كان يكثر من هذا الدعاء، يا مثبت القلوب ثبت قلبي أو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلهذا فهذا الدعاء ينبغي أن يكثر منه، لأن الثبات عزيز. الآن الناس تجد حتى طلبة العلم ما يستقر الإنسان على طلب العلم غالبا إلا من وفقه الله، فتجد أنه مثلا يأتي في المركز الواحد مثلا عدة آلاف من طلبة العلم فلا يصفو منهم إلا القليل، حتى أن مرة كان الأعمش قائما ورأى الناس، وجاء وبعضهم يذكرها عن شعبة، رأى كثرة الناس في المجلس، فقال له رجل بجانبه من الطلبة أترى أن هؤلاء كلهم يكونون من العلماء؟ قال لا. قال وترى النصف؟ قال لا. قال وترى ثلثهم؟ قال الثلث والثلث كثير. وكما قال رحمه الله، وكما قال أيضا عن الإمام أحمد أنه لا يصفو من هؤلاء إلا 500، كانوا يحضرون مجلس 5000 مجلس الإمام أحمد، ما في أحد منهم يصفو إلا قليل، وهذا حال الناس جميعا، ما يثبت الإنسان على الخير، لكن الذي يثبت هو الله جل وعلا. وكذلك أيضا إخلاص العبد، إخلاص العبد لله جل وعلا وسؤاله ودعائه الثبات من الله سبحانه وتعالى. فلهذا تأتي الابتلاءات وتأتي الامتحانات وتصرف أهل معنى تميز أهل الخير عن الشر. قال: فأرسل الله رسله وأمر بطاعتهم والانقياد لهم والإيمان بهم، ووعدهم على الإيمان والتقوى الأجر العظيم. فانقسم الناس بحسب اتباعهم للرسل قسمين: مطيعين وعاصين، ومؤمنين ومنافقين، ومسلمين وكافرين، ليرتب على ذلك الثواب والعقاب، وليظهر عدله وفضله وحكمته لخلقه. فهذا من حكم الله عز وجل جعل هذا التمييز، فنسأل الله عز وجل الثبات على الخير وعلى دينه سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.